بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب مواقيت الصلاة وفضلها. قال المصنف رحمه الله: باب فضل صلاة العصر. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله بعد أن ذكر في الأبواب السابقة إثم التفريط والوعيد في التفريط في صلاة العصر، ذكر هنا فضيلة المحافظة على صلاة العصر، وذكر حديث جرير بن عبد الله قال في السند: حدثنا الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير القرشي المكي صاحب المسند الذي أكثر الإمام البخاري رحمه الله من النقل عنه. وإذا وجد الإمام البخاري رحمه الله رواية عن الحميدي فإنه لا يعدل عنه إلى غيره لقوة أسانيده وعلوها ونظافتها. قال: حدثنا مروان بن معاوية هو الفزاري قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، وهذا فيه اغتنام الفرص للتعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر في النجوم وعظ وذكر، وإذا نظر إلى القمر ذكر، وإذا نظر إلى الشمس ذكر، كما أن فيه ربط العلوم بالمحسوسات، فإنها أرسخ في الذهن. يعني لما يبين للصحابة هذا الأمر وهذا الخبر العقدي بارتباطه بالقمر في ليلة البدر، فإنه يثبت في الذهن ويبقى عالقا، كما أنك لو علمت شخصا رابطا بشيء من الأمور المحسوسة فإنه يبقى ويستمر. هذا الحديث من الحديث التي لها لقب وهو حديث الرؤية، وقد أسلفنا الكلام أن بعض الحديث لها ألقاب تعرف بألقابها، فهذا الحديث حديث الرؤية. وحديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، من الحديث المتواترة التي رواها أكثر من 20 صحابيا، فهو مما علم وعرف ب التواتر. فقال إنكم سترون ربكم، وهذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، وهي رؤية حقيقية، رؤية حقيقية، رؤية بالأبصار، خلافا لمن حرف معنى الرؤية فقال هي الرؤية العلمية، لأن الرؤية تطلق على الرؤية البصرية وعلى الرؤية العلمية. لما تقول أرى الشمس بازغة هذه رؤية بصرية، ولما تقول أرى في هذه المسألة أنها من الواجبات فهذه رؤية علمية. فرؤية الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية، رؤية بالأبصار. وهنا قال كما ترون هذا القمر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس فيه تشبيه للمرئي بالمرئي، يعني ليس فيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر، وإنما التشبيه هنا وضوح الرؤية. كما أنكم ترون في هذه الحال والشمس والقمر في منتصفه في البدر في أقوى ظهوره، فإنكم ترون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كذلك. قال لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، الميم جاءت بالتشديد وبغير التشديد، بالتشديد هي بمعنى الزحام، أي لا تتزاحمون في رؤية الله عز وجل، ومن غير التشديد بمعنى القطر والتعب، أي لا تتعبون ولا ينالكم القطر والمشقة حتى تروا الله سبحانه وتعالى. يعني هب لو الناس اجتمعوا في مكان ضيق ينظرون إلى شخص، آلاف الأشخاص ينظرون إلى شخص من البشر يتعبون ويتزاحمون ويتدافعون، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة رؤية هينة سهلة واضحة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهذا فيه أن هاتين الصلاتين من الأسباب المعينة والموصلة إلى رؤية الله عز وجل في يوم القيامة. والكناية هنا عن صلاة الفجر وصلاة العصر، فإن المحافظ على هاتين الصلاتين يرجى له أنه أخذ بأحد الأسباب التي توصل الإنسان إلى رؤية الله عز وجل. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، ألا تغلب على هاتين الصلاتين، أي لا تفوتك هاتين الصلاتين سواء بنوم أو غفلة أو غيرها. قال ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وحصل خلاف يعني من هو القارئ، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم هو جرير البجلي صاحب الرواية. أغلب الروايات على أن القارئ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم، يعني احرصوا على هاتين الصلاتين، لا تفوتكم صلاة العصر وصلاة الفجر حتى لا يذهب عنكم هذا الأجر. هذا إسماعيل ابن أبي خالد ورواة الحديث أحيانا يحثون بعبارات في ختام الحديث، وبعضهم في ثنايا الحديث، ويأتي في صورة الإدراج. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث الثاني الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في الإشارة إلى فضيلة صلاة العصر، وكما تلاحظون اجتمع في الحديثان فضل صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا الإسناد الثاني إسناد مدني عدا شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي، وأما البقية فمن المدينة: الإمام مالك وأبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مضى معنا أكثر مرة، العارج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة قال: يتعاقبون فيكم، يتعاقبون أي تأتي طائفة بعد أخرى، تأتي طائفة بعد أخرى، يذهب قوم ويأتي آخر. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أن الملائكة التي ترفع الأعمال ويعرجون إلى الله سبحانه وتعالى يصعدون في أوقات الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، وحال الناس في الفجر والعصر أنهم في عبادة وطاعة، فيذهبون إلى الله سبحانه وتعالى وينقلون الصورة الجميلة الحسنة عن عباده، أي وقت أداء صلاة العصر وصلاة الفجر. وهذا فيه أيضا يعني رسالة للإنسان المفرط الذي يفرط في صلاة الفجر وصلاة العصر: أين حظه من هذه الأجور؟ أين حظه الذي ينام عن هذه الصلوات لما يسأل الله عز وجل الملائكة: كيف تركتموهم؟ كيف يكون حال الإنسان؟ هل تركك الملائكة وأنت نائم وأنت غافل عن الطاعة وعن العبادة؟ هذا يستوجب الإنسان محاسبة النفس والحرص على هاتين الصلاتين التي هي مظنة التفريط لأجل نوم، سواء نوم الليل الذي قد يفرط فيه الإنسان بصلاة الفجر، أو نوم القيلولة التي تكون في الظهيرة والتي قد يفرط فيها الإنسان في صلاة العصر. هؤلاء الملائكة اختلف أهل العلم أي جنس من أجناس الملائكة، والصحيح أنهم الملائكة الحفظة، الملائكة الحفظة. والملائكة الحفظة عند العلماء في أبواب العقيدة على نوعين: الحفظة للأعمال، والحفظة من الآفات، الذين يحفظون الناس من الآفات. فالنوع الأول هم الذين يحفظون أعمال الناس، يكتبونها ويرفعونها إلى الله سبحانه وتعالى، وهم المقصودون. والنوع الثاني الحفظة الذين يحفظون الإنسان من المصائب والآفات والحوادث، وهؤلاء هم المعقبات الذين جاءوا في الآية. فالمقصود هنا في هذا الحديث الملائكة الحفظة الذين يعني يختصون بهذا الجانب من الحفظ. وفي قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار لفتة، وهي أن الأرض لا تخلو من الملائكة، لا تخلو من الملائكة، يعني الملائكة موجودين في النهار وموجودين في الليل وفي سائر الأوقات. وهذا يورث الإنسان عبادة، وهذه العبادة هي الحياء من الملائكة، أن يستحي الإنسان من الملائكة، فالملائكة قريبون منك في كل الأحوال، فاحرص أن تكون على أفضل صورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأيضا هنا ذكر السؤال، يعني سؤال الله عز وجل: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. ولماذا خص الذين جاءوا بالليل ثم يعرج الذين باتوا فيكم؟ البيات يكون من الليل، البيتوتة تكون من الليل. فقال العلماء هنا الذكر لمجرد الإشارة، لمجرد الإشارة، فقالوا أن هذا يعني يشمل الملائكة في النهار والملائكة في الليل. كما أن بعض العلم قالوا أن يعني تخصيص ذكر ملائكة الليل، سؤال ملائكة الليل، قالوا فيه حكمة، وهو أن الناس إذا كانوا على طاعة بعد الليل ففي النهار من باب أولى. لماذا؟ قالوا لأن الليل مظنة المعاصي، الظلمة والبعد عن الناس هي مظنة المعاصي. وأما النهار إذا كان الإنسان في جهر وفي ظهور فإنه أبعد عن المعاصي حياء من الناس، أما في الليل فهو مظنة الاستتار ومظنة المعاصي. فإذا هم لم يعصوا الله عز وجل في الليل وفي الظلام وفي الخفاء وفي الخلوات ففي النهار من باب أولى، قالوا هذا يعني سبب الذكر. وهذا يعني كما أسلفنا فيه فضل، يعني هاتين الصلاتين يعني أنها يقع السؤال عنهما، ويدل على رفعة شأن هاتين الصلاتين. والسؤال للملائكة على وجه التعبد، على وجه التعبد، وإلا فالله سبحانه وتعالى أعلم بالخفايا وأعلم بالدقائق، دقائق أحوال الناس. وهنا أيضا من الفوائد اللغوية التي يعني يذكرها العلماء: يتعاقبون فيكم، وهذه لغة عند العرب، وهو جمع الفعل. الأصل في اللغة يتعاقب فيكم، يتعاقب فيكم، ولكن هنا جمعت يتعاقبون فيكم. دائما في النحو يقولون هذه لغة أكلوني البراغيث، الأصل ماذا؟ أكلني البراغيث أو أكلتني البراغيث، ولكن هذا الجمع موجود، يسمونه لغة بلحارث ولغة أكلوني البراغيث. فهذا الحديث شاهد للغتهم، شاهد للغتهم.
وهي ليست لغة كثيرة، يعني الغالب أن الفعل يفرد، أن الفعل يفرد يعني لا يجمع، ولكن هذا يدل على يعني صحة هذه اللغة واستعمالها. ثم قال الإمام البخاري، طبعا أيضا فيه يعني من الأمور العقدية الإخبار بالمغيبات وكلام الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، هذه يعني أيضا من فوائد الحديث العامة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله حول مسألة بماذا تدرك الصلاة، بماذا تدرك الصلاة باعتبار الأوقات. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين من كبار شيوخ البخاري، عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي، عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، وهذا نوع وجنس من أجناس البلاغة، وهو إطلاق الجزء وإرادة الكل، فالمقصود بالسجدة الركعة، المقصود بالسجدة الركعة، وهذا يعني له نظائر كما في الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي التنفل لله عز وجل وأداء الركعات. والذي يوضح هذا المعنى الروايات الأخرى: من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة. وهذا يدل أيضا على أن قول من قال أن الصلاة تدرك بأي ركن من أركان الركعة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالإدراك هنا يتحقق بإدراك ركعة، يعني الإنسان حصل له ظرف وقام قبل أذان المغرب بدقيقتين ثلاث دقائق، توضأ صلى ركعة فأذن المؤذن، يعتبر ماذا؟ مدرك، أدرك، لأنه أدرك ركعة في هذا الوقت وهو وقت العصر، فهو مدرك للصلاة. إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، وإدراك الصلاة يكون بإدراك الركعة، وهذا يعني يندرج تحت فروع فقهية كثيرة. وهذا مثل الجمعة، أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، يعني لو وصل الإنسان يوم الجمعة صلاة الجمعة في التشهد أو في السجود خلاص فاتت الجمعة وتنقلب الجمعة إلى ظهر فيصلي أربع ركعات، لأن المعتبر هو أن يعني يأتي بركعة كاملة. والصلاة إذا يعني أدرك الإنسان ركعة قبل خروج الوقت تعتبر صلاته أداء، تعتبر صلاته أداء، لأن الصلاة لها الأحوال الثلاث عند العلماء، وهي الأداء والقضاء والإعادة. فالأداء هو أداء الصلاة في الوقت، أداء الصلاة في الوقت. فإذا أدرك ركعة واحدة في الوقت قبل خروج الوقت فيعتبر صلاته أداء، يعني لم ينتقل إلى القضاء. القضاء يكون فعل الصلاة بعد خروج الوقت، والإعادة أن يعيدها لخطأ في الوقت. فقال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وكذلك الصبح. ثم قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. وقال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك. فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. والحديثان يعني متقاربان. هذا الحديث يرويه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد المدني عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله ابن عمر، وهذا الإسناد مدني، رجال إسناده من المدينة. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف. وهذا فيه ضرب الأمثال، ضرب الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والحديث الثاني ضرب المثل بعمر هذه الأمة مع الأمم السابقة، وبيان كثرة أجر عمل هذه الأمة بالمقارنة إلى الأمم السابقة. والحديث يدل على أصالة على تفضيل هذه الأمة، على تفضيل هذه الأمة. فذكر مثل، قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا فيه أن هذه الأمة هي آخر الأمم ونحن في نهاية الدنيا من الأمم السابقة، لأن اليهود عاشوا سنين ثم النصارى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود إلى منتصف النهار ثم النصارى إلى العصر، وقت هذه الأمة من العصر إلى المغرب. وهذا يدل على قصر عمر الدنيا، قصر عمر الدنيا، أن الدنيا قصيرة، ولكن لا يخاض في تحديد السنوات كما ذهب البعض في ذكر تحديد السنوات، كم عمر هذه الأمة وعمر هذه الأمة، لأنه من علم الغيب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الكتاب، فبدأ باليهود، أوتي أهل التوراة أي اليهود فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، يعني عجزوا عن العمل ولم يكملوا العمل. ثم أهل الإنجيل عملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، ثم جاءت هذه الأمة قالوا أوتينا القرآن فعملوا إلى غروب الشمس، عملوا إلى غروب الشمس، فصار العجز من اليهود والعجز من النصارى أي التقصير في العمل، وصار لهذه الأمة ميزة العمل، مع كما ذكرت في البداية العمل في فترة يسيرة مع أجر أعظم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذه الأمة قيراطان، والأمة الأولى اليهود قيراط والنصارى قيراط، وهذا يدل على كما ذكرنا فضل هذه الأمة. وفيه أن الثواب على قدر العمل، أن الإنسان يعطى على قدر العمل. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فمن استمر على عمل معين أعطاه الله سبحانه وتعالى على ما ختم له به. وفيه أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، أن الله منزه عن الظلم. وفيه أيضا في هذا الحديث إثبات صفة المشيئة لله عز وجل، قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. وفيه بيان وقت صلاة العصر، وأن الوقت هنا إلى غروب الشمس، أن وقت العصر إلى غروب الشمس. وهنا المسلمون الذين مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم عملوا من العصر إلى المغرب فأعطوا أجرهم كاملا، أعطوا أجرهم كاملا، أجر العمل. وهذه هي لفتة الإمام البخاري الاستنباطية مع العنوان، فمن أدرك ركعة من الصلاة كأنما أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك الركعة. وهنا المسلمون لما عملوا في جزء من النهار كأنما عملوا النهار كله، عملوا النهار كله. هذا أشار إليه يعني ابن المهلب وابن الملقن وغيرهم من العلماء. ومن أهل العلم من قال أن قصد الإمام البخاري بيان أن وقت العصر إلى الغروب، وهذا بعيد لأن الترجمة خاصة في بيان الإدراك، إدراك ركعة من العصر قبل الغروب. والإمام البخاري دقيق، يعني هذا الحديث أورده في 7 مواضع من صحيح، أورد في العبادات، أورد في المعاملات، أورد في كتاب التوحيد، هنا يعني أورد في المواقيت، أورد في باب الإجارة، وأورد في باب صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة الإمام البخاري أنه يورد في مواضع كثيرة للاستدلال على الجزئيات الموجودة في الحديث. وفي الحديث الثاني أيضا في ضرب المثل, وهو مثل ما ذكرت يعني متقارب, الشيخ البخاري أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أبي أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة قال مثل المسلمين واليهود والنصارى, قال كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل ثم قال فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تحريف الكتاب وتبديل الكتاب وترك العمل, وهذا الذي كان عليه اليهود من الانقطاع وترك العمل. قال فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط, فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا. وهذا أيضا في انقطاع, الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يستمروا في العمل فهم قالوا هذا الذي نعمل لك فقط دون الاستمرار في العمل. ثم حال المسلمين أنهم أكملوا العمل إلى غروب الشمس, قال واستكملوا أجر الفريقين, يعني حصلوا على الأكمل من الأجور. والقصد كما ذكرت أن يعني من الإيراد هو بيان أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة, كما أن أهل الإسلام في هذا المثل أدركوا العمل في جزء من النهار فأعطوا أجر النهار كله. ثم قال المصنف رحمه الله باب وقت المغرب, يعني انتهى من الأبواب المتعلقة بالعصر. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع ابن خديج قال سمعت رافع ابن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. هنا شرع المصنف في المسائل المتعلقة بصلاة المغرب, وهناك يعني جملة من الأمور التي اتفق عليها العلماء, منها اتفق العلماء على أن أول وقت المغرب هو غروب الشمس, هو غروب الشمس يعني غروب قرص الشمس. وأيضا اتفق العلماء على استحباب تعجيل صلاة المغرب, وهذا الذي يعني استدل به الإمام البخاري رحمه الله ببقية أحاديث الباب. حصل خلاف في آخر وقت المغرب, آخر وقت المغرب, فجمهور العلماء أن آخر وقت المغرب هو مغيب الشفق الأحمر, مغيب الشفق الأحمر, وعليه السلف الآثار فيه. ودليل الجمهور الدلالة اللغوية من الحديث, يعني جاء في الحديث الشفق, الصلاة عند الشفق, والشفق إذا أطلق فإنما يطلق على الحمرة, على الإحمرار الذي يكون في السماء. الحنفية قالوا أن آخر وقت المغرب هو غروب الشفق الأبيض. الشفق الأبيض ليس بينهما فرق زمني طويل، بين الشفق الأبيض والشفق الأحمر تقريبا يقول العلماء 12 دقيقة، ولذلك هم يؤخرون صلاة العشاء بهذا المقدار، يعني افتتاح صلاة العشاء. وطبعا الاختلاف في نهاية المغرب هو اختلاف في ماذا؟ بداية العشاء، لأن نهاية المغرب هو بداية العشاء. ثم هنا في تبويب الإمام البخاري قال: وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وهذا الأثر إشارة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، يمتد إلى العشاء، يعني أن الوقت للمغرب ليس مضيق وإنما يمتد إلى العشاء. بدليل ماذا؟ الجمع. وهنا الإمام البخاري أورد هذا الأثر وأورد حديث ابن عباس في الجمع، يعني الجمع يدل على عدم الانفصال، يدل على عدم الانفصال. يعني الآن هل نحن نجمع بين صلاة الصبح والظهر؟ ما نجمع. لماذا؟ لأنهم منفصلين، للانفصال. وقت الصبح ينتهي خلاص، وفي فصل بينه وبين الظهر. أما الظهر والعصر ما في فصل، لذلك ذكرنا في الدرس الماضي الجمع بين صلاة الظهر والعصر، تمتد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. ونفس الأمر هنا، صلاة المغرب يمتد إلى صلاة العشاء. هل تقول ذلك في صلاة العصر والمغرب؟ لا، بينهم فصل. فهنا هذه يعني إشارة من الإمام البخاري إلى هذه المسألة، يعني أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، ولو كان مضيقا لم فصل عند الفقهاء، فهو ليس بمضيق. وهنا شيخ البخاري هو محمد بن مهران الجمال، يلقب بالجمال، يرويه عن الوليد ابن مسلم، والأوزاعي مشهور عن النجاشي، عطاء بن صهيب، الرافع ابن خديج. قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. النبل هي السهام العربية، هي السهام العربية، يعني يبصر المواقع التي يصل إليها السهم. لو أخذ السهم ورماه مثلا عدة أمتار، فإنه يرى هذه المسافة. هذا يدل على ماذا؟ أن آثار ضوء النهار باقية، وهذا يدل على أن صلاة المغرب تفعل في أول الوقت، تفعل في أول الوقت، تعجيل صلاة المغرب، لأنه لو دخل الظلام واشتد الظلام ورمى السهم فإنه لا يرى موضعه، ما رأى موضع السهم إلا وهناك بقايا من النهار، يعني بقايا الأثر. وهذه كما ذكرت يعني دليل فيه على المبادرة بأن تكون صلاة المغرب في أول الوقت، المبادرة بأن تكون صلاة المغرب في أول الوقت، يعني والضوء باق، شيء من الضوء باق. قال: حدثنا محمد ابن بشار، قال حدثنا محمد ابن جعفر. ها، من يتذكر محمد بن بشار؟ ما لقبه؟ هذا الإسناد مر معنا، بندار. ومحمد بن جعفر غندر. نعم. قال: حدثنا شعبة عن سعد عن محمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري أيضا وقد يعني مضى جملة منه في السابق صلاة الظهر بالهاجرة ذكرنا وقت اشتداد الحرارة وفصلنا مسألة الإبراد بالظهر والعصر والشمس حية وهذا ذكرنا أنه من أدلة الجمهور يعني بعدم تأخير العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثلي الشمس حية نقية قوية في ضوئها. ثم قال والمغرب إذا وجبت، هذا وجه الشاهد، والمغرب إذا وجبت، وجبت يعني غابت، يعني غابت، والوجوب من أحد معانيه في اللغة السقوط، يعني إذا سقطت وغابت، وهذا يعني من تقدير يعني محذوف يعني فاعل مستتر، إذا وجبت الشمس، إذا وجبت الشمس، والسياق يعني معروف وواضح. والبعض ذكر أن الكرماني ذكر في شرحه أن قال قدم الحجاج، قالوا قال بالضم قدم الحجاج، وهذا وهم، وهذا وهم لأنه جاء في الروايات يعني الأخرى أنه جاء الحجاج، ويعني فيه التصريح، والحجاج جاء إلى المدينة في زمن عبد الملك لما ولاه على الحرمين وما والاها ثم نقله إلى جهة العراق. قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا، يعني هذا في إشارة كما سوف يأتي في وقت العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال الناس، كان يراعي حال الناس، فإذا تأخروا في الاجتماع للجماعة فإنه يؤخر صلاة العشاء، وإن اجتمعوا مبكرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر وقت صلاة العشاء. وهذا فيه أن الإنسان لو خير بين أن يصلي منفرد في أول الوقت وبين أن يصليها في جماعة في وقت متأخر فيقدم الجماعة، يقدم الجماعة لتكثير العدد وفضل الجماعة. قال في الحديث والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، كانوا يعني الصحابة، والتقدير والصبح كانوا يصلونها أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس هو أول الوقت يعني في شدة الظلام كما سوف يأتينا في الأصل في صلاة الفجر مع الخلاف المذكور، يعني لا يؤخر الفجر كتأخير العشاء. ثم قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. سلمة سلمة بن الأكوع، والإسناد من الثلاثيات، ثلاثيات البخاري، وبهذا الإسناد روى الإمام البخاري مجموعة من الأحاديث. ووجه الشاهد في الحديث قال إذا توارت بالحجاب، وهنا الضمير يعود إلى الشمس، أي إذا استترت الشمس، يعني إذا غابت الشمس. وكما أسلفت أن كل هذا تقرير إلى أن يعني صلاة المغرب تصلى في أول الوقت ويعجل فيها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 جميعا و8 جميعا. وهذا الحديث مضى معنا في جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن 7 كناية عن المغرب والعشاء، و8 كناية عن الظهر والعصر. وهذا هو تقرير لما بدأنا به الدرس في بيان وقت المغرب، وأن المغرب يمتد إلى العشاء، يمتد إلى العشاء، والجمع دليل على هذا، وأن الوقت غير مضيق، وأنهما يعني متصلان لا فصل بينهما. ثم قال باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب وتقول هي العشاء. هذا التبويب من الإمام البخاري إشارة إلى الالتزام ب يعني المسميات التي جاءت في عند الشارع، فالشارع سمى المغرب مغربا، والمغرب يدل على ماذا؟ غروب الشمس، يدل على غروب الشمس، ويدل على وقت محدد. والأعراب كانوا يسمون المغرب العشاء، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم إطلاق العشاء على المغرب حتى يعني تبقى المسميات على صورتها. العشاء هو أول الظلام، ويختلف عن صورة المغرب. في هذا الإسناد يروي عن عبد الوارث ابن سعد وعن الحسين الملقب بالمعلم والصحابي عبد الله ابن مغفل المزني قال لا تغلبنكم، أي لا تميلوا وتستبدلوا الاسم كحال الأعراب. والأعراب كما سلفا ذكرنا هو كل من سكن البادية، وإن لم يكن عربية لا علاقة له بالعربي، وإنما هو كل من سكن البادية. فهم كانوا يستبدلون هذا اللفظ، وهذا التوجيه النبوي المقصود منه الإكثار والمداومة. ولكن إذا ذكره الإنسان أحيانا أو على وجه التقييد أو على وجه التغليب فإنه يجوز. يعني لو قيد الإنسان وقال العشاء الأولى والعشاء الآخرة فله ذلك، لأنه ورد في الأحاديث ذكر العشاء الآخرة، فله أن يستعمل هذا. أو على وجه التغليب فإن العرب تقول العشاءين ويريدون المغرب والعشاء، فالإطلاق على وجه التغليب لما يستخدم على وجه الغلبة جائز، وعلى وجه التقييد جائز. وأما استمرار الإطلاق على المغرب دائما بوصف العشاء فهو حال الأعراب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعني أن لا يميل الإنسان وأن لا يغتصب منه الاسم الحقيقي والاسم الشرعي إلى الأسماء التي استخدمها أهل الجاهلية. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله لقاء القادم، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.